فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر. أبدأ مسألة فقهية خلافية، وهي مسألة مس المصحف من غير وضوء. مس المصحف من غير وضوء، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الجمهور أكثر العلماء يعني على عدم جواز ذلك، على عدم جواز مس المصحف لغير المتوضئ. أدلتهم أو من أدلتهم قوله سبحانه وتعالى: إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر تنزيل من رب العالمين. يقول النووي رحمة الله: فوصفه بالتنزيل، تنزيل من رب العالمين، وهذا ظاهر في إرادة المصحف، ظاهر في إرادة المصحف. ومن أدلتهم حديث عمرو بن حزم أن النبي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا إلى أهل اليمن وفيه: ليمس القرآن إلا طاهر. وهو قول علي وسعد بن أبي وقاص وابن عمر، ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة، هذا ذكره النووي في المجموع. هذا ما عليه الجمهور. نعم. والرأي الثاني هو مذهب أبي حنيفة، وذهب إليه الحاكم وداود الظاهري وابن حزم، ذهبوا إلى جواز مس المصحف بغير وضوء، امسك المصحف بغير وضوء. وبه قال ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف، واختاره ابن المنذر، اختاروا أنه يجوز أن تمسك المصحف بغير وضوء. أجابوا عن أدلة الجمهور الذين قالوا بعدم الجواز بإجابات بالنسبة للآية: لا يمسه إلا المطهرون. قالوا إن أكثر المفسرين في قول لا يمسه إلا المطهرون على أن الضمير في يمسه يعود على الكتاب المكنون، هو اللوح المحفوظ يعني، والمطهرون هم الملائكة، فهو أقرب مذكور. والقاعدة أن الضمير يعود على آخر مذكور أو على أقرب مذكور، إلا إذا وجدنا قرينة يعني تجعل الضمير لا يعود على آخر مذكور أو على أقرب مذكور، فالضمير يعود عليه. وأيدوا ذلك بقول سبحانه وتعالى: في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، هذا بالنسبة للآية. بالنسبة للحديث هو حديث عمرو بن حزم: لا يمس القرآن إلا طاهر. الحديث أكثر أهل العلم على تضعيفه، وحسنه بعضه، ممن حسنه الألباني عليه رحمة الله في الإرواء. وقالوا على فرض أنه صحيح، فقالوا إن لفظ طاهر يمس القرآن إلا طاهر من المشترك اللفظي. يعني إيه المشترك اللفظي؟ يعني كلمة لها عدة معاني، كلمة لها عدة معاني، فأن تحملها على معنى واحد من هذه المعاني يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة. فقالوا إن لفظ طاهر يطلق على المؤمن وعلى الطاهر من الحدث الأكبر ومن الحدث الأصغر، ومن ليس على بدنه نجاسة. قال كل ذلك يطلق عليه الطاهر، يطلق عليه الطاهر المؤمن، الطاهر من الحدث الأكبر، الطاهر من الحدث الأصغر، من ليس على بدنه نجاسة. والمشترك اللفظي يعني لا تحمله على معنى واحد من معانيه إلا بقرينة، وإلا حملناه على سائر معانيه، على سائر معانيه. وفي الحديث المؤمن لا ينجس، هو متفق عليه، المؤمن لا ينجس. وفي قوله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس، إنما المشركون نجس، فقالوا إن هذا يؤيد أو يجعلنا نرجح أن لفظ الطاهر في حديث عمرو بن حزم هو المؤمن، هو المؤمن بدليل إنما المشركون نجس، يبقى بدليل المخالفة، مفهوم المخالفة، يبقى غير المشركين المؤمنون يعني طاهرون، مؤمنون طاهرون. وفي الحديث المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. فيعني المسألة على ما رأينا. تقول طيب وهل يعني ما العمل؟ أقول إنه أرى والله أعلم أن الوضوء للإمساك بالمصحف، الوضوء إمساك المصحف على يكون مستحبا ولا يصل إلى الوجوب، لا يصل إلى الوجوب. أرى أن الوضوء للإمساك بالمصحف من المستحبات وليس على الوجوب. فإن كان الإنسان في بيته أو في المسجد فهو متوضئ، يعني في المسجد متوضئ، في البيت يقوم يتوضأ حتى لو كان على استحباب، ومراعاة لخلاف أهل العلم. أما إن كان في وسيلة انتقال، في الشارع، في القطار، في السيارة، وليس بمتوضئ، فلا يحرم نفسه من قراءة القرآن كما قلت. فأرى والله أعلم أن الوضوء لمس المصحف أو الإمساك بالمصحف على استحباب وليس على الوجوب. هذا والله أعلم. نعم، أنتقل إلى الأسئلة الواردة من حضراتكم. حوله يقول إن به سلس بول. نسأل الله أن يشفي ويشفي مرضى المسلمين. سلس البول يعني نزول نقط من البول سواء للرجل أو المرأة، يعني تكون بشبه يعني لا يتوقف يعني. ماذا أفعل في صلاتي؟ ماذا أفعل في وضوئي؟ ماذا تفعل في صلاتها؟ ماذا تفعل في وضوئها؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا يتوضأ لكل صلاة بعد أن يتبول، يتوضأ لكل صلاة بعد دخول الوقت، يعني وقت الأذان، يعني أذان الصلاة، يتبول ويضع شيئا مكان المكان الذي ينزل فيه قطرات البول ويتوضأ ويصلي ولا يضره ما نزل منه بعد ذلك، ولا يضره ما نزل منه بعد ذلك. هل يصلي الفريضة فقط أم الفريضة بسننها؟ يعني هو فعل ذلك في صلاة الظهر، هل يصلي راتبة الظهر القبلية راتبة الظهر البعدية، أم أنه يتوضأ مرة جديدة لكل صلاة؟ لا، الجمهور على أنه يصلي الفريضة بسننها، يصلي الفريضة بسننها، وهذا ما عليه الجمهور. وقياسا على المستحاضة، على المستحاضة وهي المرأة التي لا تتوقف الدماء عن النزول عليها، فهذه سألت النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، سألت النبي عليه الصلاة والسلام قالت إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ يعني الدماء لا تتوقف، الدماء لا تتوقف. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. نعم وصلي. وفي رواية ثم توضأي لكل صلاة حتى يجيء ذلك، حتى يجيء ذلك الوقت، حتى يجيء ذلك الوقت. واختلفوا هل هذه من قول عروة بن الزبير راوي الحديث عن عائشة رضي الله عنها أم هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر رجح أن يكون مرفوعا للنبي عليه الصلاة والسلام، وقال البيهقي هو من قول عروة، من قول عروة. وعموما فإن الشرع جاء برفع الحرج، يعني إنسان عليه سلسبور أو مستحاض، الدماء لا تتوقف، ماذا تفعل؟ ماذا عساه يفعل وماذا عساها تفعل؟ قال الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. وأيضا من هذا الباب من به تفلت الريح في كل وقت، عنده دائما تفلت الريح لا ينقطع، لا ينقطع، فهو كحكم من به سلس بول. أيضا يتوضأ بعد دخول الوقت ويتوضأ لكل صلاة، لكن من باب النصيحة نحذر أن يكون هذا من الوسواس، أن يكون هذا من الوسواس، إن غالب ما يكون من هذا من الوسواس، مش شيطان. الشيطان يأتي في الوسواس في موضوع الطهارة ده الزاد، فيوسوس للإنسان عن غير حقيقة. كيف تدفع عنك هذه الوسواس؟ لابد من وجود يعني إيه دليل على ذلك. يعني من يقول أنا بي سلس بول، طب ما تتأكد أن بك سلس البول هذا، سلس البول هذا. فنقول أو نعم، فلا إن كان من الوسواس فلا تلتفت إلى ذلك، واعتبر وضوءك صحيحا لأن هذا هو اليقين. ولما سأل أحد الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يجد الشيء في الصلاة، يعني يحس بطنه بتحرك، لا ده في صوت، لا ده مش عارف كده، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام لا ينصرف، أي لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يسمع صوتا أو يجد ريح أو يجد، يعني اليقين، يعني إيه يبني على اليقين، يبني على اليقين، ولا يبني على الوسواس والشك وكده، ويدفع هذه الوساوس عنه. في حالات يأتي سؤال يقول عندي نعم سلس بول، لكن البول ممكن بعد قضاء يعني بعد أن يتبول يتوقف مثلا بعد ربع ساعة، بعد نصف ساعة، فهذا نقول له هذا هذه حالة خاصة، ماذا نفعل؟ يبقى هذا طالما علم أن هناك وقتا يتوقف فيه البول فهو يتوض يعني يقضي يتبول قبل يعني قبل أن يتوضأ، يتبول قبل أن يتوضأ، لأنه يعلم أن البول يتوقف عنده بعد ربع ساعة، بعد تلت ساعة، فهو يتبول، ثم بعد هذا الوقت الذي يتوقف فيه البول فإنه لا شك أن البول من النجاسات، يغير الملابس ويتوضأ والله أعلم. تسأل هل يجوز أن تلبس ملابس عليها آيات من القرآن أو أحاديث من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الواجب أن يصان القرآن والحديث عن الارتداء والملابس وكذا، لأنه قد تمتهن، يعني يدخل بها الحمامات، تخلع وتغسل في الغسالات فنحو ذلك، والنوم بها واللعب بها والعرق فيها، فلا يجوز. يعني أرى أنه يجب أن يصان القرآن ويصان حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن الامتهان، عن الامتهان. بل إن بعض أهل العلم، بعض يعني ذهب إلى أن الحروف العربية نفسها لا تجوز على الملابس، لا تجوز على الملابس، وقالوا أن اللغة العربية نفسها عظمها الشرع وهي لغة القرآن، لغة القرآن. أول ما الحروف العربية دي فيها خلاف، يعني فيها خلاف، إنما كلامي أو السؤال عن الآيات من القرآن أو من الأحاديث نقول لا، لا نفعل ذلك، لا نفعل ذلك حتى لا يمتهن كتاب الله سبحانه وتعالى بالنوم فيه واللعب فيه والعرق فيه ودخول الحمامات به، يعني ليعظم القرآن ويعظم حديث النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. نعم. أما الحروف العربية ليس القرآن وليس الحديث، هناك من أهل العلم من قال بعدم الجواز، لكن هناك من قال بالجواز بشروط، ألا يكون فيها لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، وألا ترتديها النساء حتى لا تلفت النظر إليها، وقد يعلق عليها، وده بنشوف، يعني واحدة ماشية ولابسة حروف عربية كده مكتوب عليها مثلا كلمة، فتلاقي حد يجمع الحروف كده أو هي كلمة ويعني يعاكس بهذه الكلمة فتلفت النظر إليها، فقول إن كل ما يلفت النظر إلى المرأة لا يجوز، إن كل ما يلفت النظر في ملابس المرأة لا يجوز، هذا والله أعلم. تسأل إن زوجها يجبرها على خدمة أهله وإلا ضربه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني النصيحة للأزواج قبل أن أجاوب عن السؤال، يعني تخدم أهلك ولا تضربها، سبحان الله، يعني ألا يضرب خياركم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وما ورد في الشرع من القرآن والضرب غير المبرح، قالوا بالسواك وتجنب الوجه وتجنب ما يعني الظاهر منها، إنما تأتي فتاوى الرجل، يعني كنت في يعني في مسألة طلب المرأة للطلاق، طلب طلاق من زوجها، ورأيت الرجل يعني أفسد وجه المرأة، أفسد وجه المرأة وكرر ذلك عدة مرات، وتبرأ وتعالج ثم يعود ليضربها ضربا مبرحا، يعني أقول يعني مشوه، فبالطبع يعني هذا لا يجوز، هذا ليس من حسن المعاشرة وليس من السكن، الرجل يضرب زوجته وهكذا، فأقول يعني هذا الرجل تخدم أمه ولا يضربها، إذا إيه يعني ولا يعني العبد عنده يعني الأمة عنده. أقول أولا نأتي الناحية الشرعية، ليس واجبا على المرأة أن تخدم أهل زوجها، ليس واجبا على المرأة أن تخدم أهل زوجها، وإن فعلت فهذا من باب الإحسان لزوجها ولأهل زوجها، تفضل منها من المرأة من الزوجة، تفضل منها على أهل زوجها من باب الإحسانين ولزوجها، ولها الأجر على ذلك، ولها الأجر على ذلك، إن لم تفعل لا تأسم ولا تجبر على ذلك، خاصة إن كانت خدمة شاقة، خدمة شاقة، يعني والله يعني امرأة اتصلت بي وتقول إن زوجها يجبرها على أن تعمل في بيت أهلها كل الأعمال، كل الأعمال الشاقة، حتى أنها يعني تقول تعود من عند بيت أهل زوجها لا تستطيع أن تتحرك، لا تستطيع أن تتحرك، والزوج لا يعجبه أيضا، لا يعجبه ذلك أيضا، فليس للزوج أن يكره زوجته على خدمة أهله، خاصة إن كانت الخدمة شاقة عليها، شاقة عليها، والله أعلم. نخرج إلى فاصل على أن نعود إليكم بإذن الله رب العالمين، وأستأنف الإجابة عن الأسئلة إن شاء الله.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا 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 أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. قبل الفاصل قلت أن هناك سؤالا يردده الكثير من الناس وله شجون عند الناس، فيقولون: لماذا لا ينصر الله تعالى عباده المظلومين المقهورين، عباده المظلومين المقهورين؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. قدر الله سبحانه وتعالى أن يكون الصراع بين الحق والباطل إلى قيام الساعة. يعلو الباطل أحيانا، قد يعلو الباطل أحيانا، لكن الله سبحانه وتعالى وعد أن ينتصر الحق. والله تعالى لا يعجل بعجلة الناس، دائما الناس يتعجلون لأنهم ينظرون إلى اللحظة التي هم فيها، فالله لا يعجل بعجلة الناس، والأمور تجري وفق حكمة أرادها الله تعالى وإن لم نستوعبها. الله حكيم سبحانه وتعالى. ويقولون في هذا العصر بلغ الباطل الذروة والمدى، وتكالب الجميع على المستضعفين من المسلمين، واستخف الأعداء بالمسلمين حتى ظن البعض أن الحق لن ينتصر، ودب اليأس في قلوب الكثير من الناس. وأقول هذا ليس بجديد، هذا ليس بجديد، فالناس دائما عندما يعلو الباطل يقولون: أين نصر الله ومتى نصر الله؟ فانظر قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام في قوله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فانظر حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أهو رسول، ليس رسولنا عليه الصلاة والسلام، إنما شوف رسول، والبأساء والضراء مستهم حتى يقول الرسول رسولهم والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ لماذا تأخر النصر؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. فالمؤمن يثق في أن الله سبحانه وتعالى سينصر عباده المظلومين، لكن عليه ألا يتعجل وألا ييأس وألا يتأثر بدعاية الأعداء، فهي حرب نفسية سنفعل بكم ونفعل بكم. وليعلم أن الله سبحانه وتعالى له سنن في خلقه، وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم، فدولا طارة لهذا وطارة لذاك، نعم وتلك الأيام نداولها بين الناس. نعم والله سبحانه وتعالى يبتلي هؤلاء بهؤلاء ويتخذ من هؤلاء شهداء، فلولا هذه الهزائم وهذه الحروب ما كان هناك شهداء. فنعم والله لا يحب الظالمين، فلا تظن أن انتصار الأعداء هو من محبة الله لهم، فهم ظالمون معتدون، والله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى. نعم. فنصر الله سبحانه وتعالى آت آت، سبحان الله لابد أن نثق في ذلك، لابد أن نثق في ذلك، نصر الله سبحانه وتعالى آت آت، فهذا وعد الله سبحانه وتعالى، وعد الله لا يتخلف. نعم لكن كما قلت السنن تجري في الناس ككريان الكواكب والنجوم في السماء، فهل أدركنا ذلك؟ هل أدركنا ذلك؟ وفي الحديث تقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. نعم فسنن الله سبحانه وتعالى لا تتغير ولا تتبدل، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا، والأمر كما قال الله سبحانه وتعالى إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. لابد من ابتلاء ليعلم الله، والله يعلم سبحانه وتعالى، ده علم إظهار عليه الحساب، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، ويتخذ منكم شهداء دي أعلى المنازل، أعلى المنازل، والله لا يحب الظالمين. ولما صح أبو سفيان في يوم أحد لما انتصر الكافرون فقال يوم بيوم بدر والحرب سجال، يعني مرة لنا ومرة علينا، أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يجيبوه، أمر عمر رضي الله أن يجاوبه، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، لا سواء قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. فهي كما قلت هي سنن الله سبحانه وتعالى، والله يداول الأيام بين الناس، وعلينا أن نثق أن كل الأمور تجري بحكمة وتجري بقدر، ولا نتعجل لأن الله لا يتعجل بعجلة الناس سبحانه وتعالى. وليعلم الذين آمنوا، قلت علم إظهار للناس تقوم به الحجة ويترتب عليه الجزاء، فالله سبحانه وتعالى قد علم سبحانه وتعالى الذين آمنوا من قبل، ومكتوب في اللوح المحفوظ، فالمؤمن يعلم أن يرضى بهذه المداولة، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وعلم أنها من سنن الله سبحانه وتعالى ومن سنن الله سبحانه وتعالى في الخلق، فإن أصابته ضراء صبر ولم يجزع ولم يجزع ولم يعترض على أقدار الله تعالى. نعم وكما قلت وليتخذ منكم شهداء، فلولا ما يحدث من هزائم وحروب وغيرهما ما كان هناك شهداء، ما كان هناك شهداء كما قلت. وختمت الآية والله لا يحب الظالمين سبحانه وتعالى، فالدنيا تتقلب لئلا يركن الناس إليها وينسون الآخر. نعم وفي الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر عند مسلم وغيره، عند مسلم وغيره. السؤال التالي حول مراجعة الزوجة التي انتهت عدتها، انتهت عدتها، هي تسأل عن مراجعة الزوجة التي انتهت عدتها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا طلق الزوج زوجته طلقة رجعية جاز له أن يعيدها طالما هي في العدة بدون عقد جديد وبدون حتى موافقتهم. نعم لكن إذا انقضت العدة وبانت منه أي بانت بينونة صغرى انقضت عدتها، فإذا أراد أن يعيدها فعليه أن يعقد عليها من جديد، ويوافق وليها وتوافق هي، ومهر جديد وشهود، كأنه عقد من جديد. نعم، يعني لكن في العدة كانت طلقة رجعية وليست بقينا بينونة صغرى. بقينا بينونة صغرى يعني طلاق على عوض، يعني هي تطلقت للضرر وطلبت الطلاق للضرر وتنازلت عن حقوقها حتى لا يستطيع أن يعيدها وهي في عدتها إلا بموافقتها وموافقة وليها. لكن أتكلم عن الطلقة الرجعية، فجاز له أن يعيدها طالما هي ما زالت في عدتها، ما زالت في عدتها، لكن إذا انتهت العدة فلا رجوع إلا بعقد جديد بشروطه. تقول: هل العدة تحتسب من وقت أن أوقع الطلاق ولا من وقت تسجيله؟ من وقت تسجيله، من أول ما قال أنت طالق تحتسب العدة، تحتسب العدة. نفترض أنه طلقها ولم يسجل وتركها هكذا، هناك أزواج يفعل ذلك للأسف، يعني يظلم، تركها سنتين ثلاث سنوات دون أن يكتب رسميا أنه قد طلقها، هذا ظلم وسيحاسب عليه، سيحاسب عليه. فالعدة تحتسب من وقت الطلاق شرعا، شرعا. مسألة الكتابة ولابد أن حتى تتزوج لابد من الكتابة والتوثيق، بترفع أمرها إلى القضاء والله أعلم. يقول: إن الإمام لا يشدد الياء في قوله سبحانه وتعالى إياك نعبد، يعني فيها ياء مشددة إياك، يعني اتنين ياء، يعني مشددين اتنين ياء، إياك نعبد. فهل الصلاة من خلف هذا الإمام صحيحة؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لابد أن نقسم اللحن في التلاوة خاصة في فاتحة الكتاب، لأنها ركن من أركان الصلاة، إلى لحن جلي وإلى لحن خفي. اللحن الجلي هو اللحن الذي يغير المعنى، يغير المعنى، فهذا بالطبع يؤدي إلى إفساد الصلاة في الفاتحة. واللحن الخفي هو الذي لا يؤدي إلى تغيير المعنى، لا يؤدي إلى تغيير المعنى. فننظر: الذي لا يشدد الياء في إياك، يعني يقول إياك، يقول إياك، يقول إياك نعم، إياك نعم. نشوف كده الجمهور قالوا إيه. قال القرطبي في تفسيره: الجمهور من القراء والعلماء على تشديد الياء من إياك. ثم ذكر أن عمرو بن فائد قرأ بتخفيف الياء، قال هذه قراءة مرغوب عنها، مرغوب عنها، يعني لا يقرأ بها، فهي شاذة مردودة، شاذة مردودة، لأن إياه معناه الشمس، إياه معناه الشمس أو الضوء، يعني معناه الكلام إنه شمسك نعبد، إياك نعبد، شمسك نعبد أو ضوءك نعبد، فلا يجوز. وكذلك قال ابن كثير، قال: قرأ السبعة والجمهور بتجديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن فائد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة أيضا في تفسيره. ودكتور بكر أبو زيد في كتاب معجم المناهي اللفظية ذكر هذه المسألة، تخفيف الياء في إياك، قال: في هذا قلب للمعنى، لو اعتقده الإنسان لكفر، لو اعتقد أنه يعبد القمر أو الضوء أو الشمس، الشمس أو الضوء، لكفر، لأنه يعبد غير الله سبحانه وتعالى. لكن اللي طبعا اللي بيقرأ في الغالب بيبقى جاهل، يعني ليعتقد ذلك. فإن الإياء هو ضياء الشمس، وبالتالي تبطل الصلاة، تبطل الصلاة، تبطل الصلاة. كما قلت في بداية الكلام إنه اللحن منه ما يكون جليا ومنه ما يكون خفيا. فاللحن الجلي الذي يغير المعنى تبطل الصلاة، تبطل الصلاة فاتحة الكتاب. يقول النووي في المجموع: إذا لحن في الفاتحة لحنا يخل المعنى بأن ضم تاء في صراط الذين، بدل ما يقول أنعمت يقول أنعمت، أو كسرها كسره بضم التاء أو بأن يكسرها يقول أنعمت. هنا تغير المعنى تماما، لأن يعني أنعمت بفتح التاء يبقى أنت ترد هنا الإنعام إلى الله سبحانه وتعالى، أنعمت. لكن أنعمت يبقى الإنعام إلى نفسك أنت، صراط الذين أنعمت يعني أنا الذي أنا أو أنعمت هي التي أنعمت. فهذا لا يجوز، هذا من اللحن الذي يغير المعنى. طالما يغير المعنى هكذا فهذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. أو قال إياء، مش المسألة اللي فاتت اللي هي تخفيف الياء إياك، لا ده هنا بدل ما يعني بدلا من الكاف إياك جاء بهمزة إياء. لم تصح قراءته وصلاته إن تعمد، وتجب إعادة القراءة إن لم يتعمد. يعني لو هو لم يتعمد يفتح عليه أو يعيد القراءة. قال ابن قدام في المغني: أو لحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يكسر الكاف في إياك تبقى إياكي إياكي، أو يضم تاء أنعمت أنعمت، أو يفتح ألف الوصل في هدينا يفتح بدل هدينا يقول أهدنا. فهذا لا يعتد بقراءته. أما إن كان اللحن خفيا لا يغير المعنى صح الصلاة، كأشباع الحركة مثلا في مالك مالك يوم الدين، أو إياك نعبد إياك نعبد كده هو يعني. فهذا هو لحن نعم، لكن لا يؤدي إلى تغيير المعنى. هذا والله أعلم. والله أعلم. يسأل أنه قرأ أو سمع، قرأ المواقع، أن من مات وعليه صلاة يطعم عنه، يطعم عنه. قد يعني أنت لو لم تقف على هذه المسألة من قبل تعجبت بالطبع أو تعجبت اللي هو الصيام. نشوف هل يعني قال أحد من أهل العلم بهذا القول أنه يطعم عنه، يعني ترك الصلاة يعني يترك الصلاة يطعم عنه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا قول الحنفية، قول الحنفية أن من فاتته الصلاة وكان يقدر عليها ولو بالإيماء ولم يصلي فإنه يلزم الوصية بالكفارة بأن يعطى لكل صلاة فائتة نصف صاع من بر من قمح كفدية الصائم، كفدية الصائم. ونقل الإمام البويطي من الشافعية أن يطعم لكل صلاة مد. بهذا القول موجود، لكن هل هو يعتد به؟ يعتد به؟ لا يعتد به. الجمهور على أن الصلاة لا تسقط عن الميت بالإطعام، لا تسقط، لأنه لا قياس، لأنه الحنفية قاسوا الصلاة على الصيام. هذه عبادات لا قياس فيها، لا قياس فيها، هذا قول مرجوح. وفي الحديث: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد، ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مدا من حنطة. نعم، هنا الكلام عن الصيام، عن الصيام مع التفصيل، يعني في الصيام عنه أو عدم الصيام عنه هذه مسألة أخرى، أخرجه النسائي في الكبرى وهو صحيح. قال ابن بطال: وأجمع الفقهاء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا وجب عليه من الصلاة ولا سنة، لا عن حي ولا عن ميت، لا عن حي ولا عن ميت، لا يصلي أحد عن فرضا، فرضا عن فرضا. وكذلك قال ابن عبد البر: أما الصلاة فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا عليه من الصلاة ولا سنة ولا تطوعا، لا عن حي ولا عن ميت، لا عن حي ولا عن ميت، ولا عن ميت. نعم. وذكر بعض أهل العلم قضاء الصلاة المنظور عن الميت بأثر ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء، يعني نظرت أن تصلي بقباء ثم ماتت ولم تفي بنزلها، فقال صلي عنها. علقه البخاري بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. وقد أوجب أهل الظاهر ابن حزم وداود الظاهري أوجبوا قضاء الصلاة المنظورة عن الميت في المحلة، هذا في مذكور في المحلة. أنا ذكرت لك مسألة أنه لا يصلي أحد عن أحد، مسألة الإطعام عن الميت الذي لم يصلي، كما قلت هذا قول مرجوح في قياس الصلاة الصيام على الصلاة، هذه عبادات يعني لا يقاس عليها، والله أعلم. يقول: كيف نجمع بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم من هم بالسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن تركها كتبت له حسنة لأنه يتركها من جرائه، وبين حديث إنما الدنيا لأربعة نفر وفيه، أي في الحديث، والثالث أي الرجل، هم أربعة يعني مذكورين، الثالث أعطي مالا ولم يعط علما، يعني وسع الله عليه في المال لكن ليس عنده علم، جاهل يعني، فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل لله فيه حقا، متخبط فيه. والرابع ورجل لم يعط علما ولا مالا، يعني لا عنده مال ولا عنده علم، فهو يقول: لو كان لي مالا مثل فلان لعملت فيه مثل عملي فهم في الوزر سواء. يعني شوف ده أسوأ المنازل هذا، يعني الرجل لا عنده علم ولا عنده مال، يوم يتمنى ايه؟ يقول: لو انا بقى عندي مال زي فلان الفاسق ده لا انفقت هذا المال كما ينفق هذا الفاسق. يبقى شوف لا عنده مال ولا عنده علم فهم في الوزر سواء. يعني هو الاشكال هنا ان السائل بيقول انه هنا هم بالسيئة فلم يعملها فلم تكتب عليه، هنا الحديث فهما في الوزر سواء رغم انه لم يعمل. فكيفية الجمع؟ اقول لا اشكال، هو في الحديث الاول العبد الذي هم بالسيئة لم يعمل السيئة فلم تكتب عليه، تكتب عليه لأنه تركها من أجل الله سبحانه، وإن تركها من أجل الله سبحانه وتعالى كتبت له حسنة. بينما في الحديث الآخر يقول: لو كان مي مثل فلان، يعني مالا لعملت فيه كمثل عمل السيء فهما في الوزر سواء. فهذا الرجل يختلف عن أو هذا عزم على فعل العمل السيء ولم يمنعه إلا العجز، فهذا مصمم على أن يعمل المعاصي وعزمه أكيد على ذلك وقلبه خبيث. فهو كمثل الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فتقول: ما هو المقتول ما عملش حاجة، صح؟ فسئل النبي عليه الصلاة والسلام: قيل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام هذا القاتل فما بال المقتول، قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه، فجعله معه في النار لأنه كان حريصا ونيته فاسدة ولم يمنعه إلا العجز فقط. فالرجل الذي في حديث أبي كبشة إنما الدنيا أربعة نفر، كان هذا الرجل الذي في حديث القتل والمقتول في النار مصمم وعازم على الوزر، لكن ما منعه إلا الفقر فقط، لكن بخلاف الحديث الأول هم ثم ترك ما عزم فلم تكتب عليه سيء، أو ترك لله فله حسنة. فهذا الحديث هما في الوزر سواء، لا منافاة بينها الحديثين. فهذا عنده وسوس بذلك صدره فلم يعمل به ولم يعزم على فعل معصية، ده وساوس دفعها ولم يعمل بها. أما الآخر فإنه عزمه واستقر ذلك في قلبي وفضل بس انه يجي له المال عشان يفعل ذلك. هذا والله اعلم. نكون بهذا انتهيت من هذه الحلقة. أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.